بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، تقول السيدة صاحبة هذا السؤال: لقد طلقني زوجي 4 مرات في وقت مختلف، هل هناك مجال أن أرجع إليه أم لا؟ الجواب يا سيدتي في قول الله جل جلاله: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا هو الطلاق الرجعي. أما الطلقة الثالثة فقد قال فيها ربي جل جلاله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، أي هذا الزوج الجديد، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. يبقى الطلقة الأولى والثانية طلقة رجعية، ومعنى كون الطلقة رجعية أن للزوج أن يراجعها ما دامت في العدة، كما قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. أما إن انتهت العدة ولم يراجعها فقد بانت منه بينونة صغرى، فلا يحل له أن يرجع إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد. فإن طلقها الطلقة الثالثة فكما قال ربي جل جلاله: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لكننا نحتاج يا سيدتي إلى أن ندقق في وقائع الطلاق السابقة، وقضايا الطلاق لا يصلح الإفتاء فيها عن بعد. تحتاجين يا أمة الله أن تجلسي إلى المفتي مباشرة، أن يجلس لي في الحقيقة الزوج، لأن الزوج هو صاحب العصمة وهو الذي طلق، وهو الأعرف بلفظه وبقصده. فينبغي أن يرفع الزوج نازلته إلى المفتي القريب منه المخالط له، ليقص عليه القصص، ليحكي له وقائع الطلاق السابقة. ربما تكون طلقة أو اثنتين من هذه الطلقات لم تقع، الله أعلم. لكن إذا نظرنا إلى المسألة من الخارج، بعد الطلقة الثالثة لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فنرجو أن يرفع زوجك هذه الوقائع إلى المفتي القريب منه المخالط له، ليستمع جيدا إلى القصص ويفتيه في نازلته بما أراه الله عز وجل. السؤال الثاني، يقول السائل: إذا حكم بالطلاق هل يكون بينونة صغرى؟ لا أدري إذا كان في المسألة كلام سابق أم لا. نعم، السؤال هو: نعم، ألا يقاس الشيخ أو المركز الإسلامي نقيسهم على القاضي المسلم إذا حكم بالطلاق يكون بينونة صغرى؟ التطليق غير الطلاق يا أمة الله. يعني الطلاق هو الذي يكون بإرادة الزوج، أما التطليق هو الذي يكون رغما عنه من قبل القضاء. إذا طلق الزوج بنفسه فهذا طلاق، إذا طلق عليه من قبل القضاء فهذا تطليق. والتطليق القضائي لا يكون إلا بائنا بينونة صغرى، أنه يكون في أعقاب خصومة وفي أعقاب منازعة، فلا يصلح أن يكون رجعيا. كان تطليقا للضرر، كان تطليقا بسبب الغيبة لأنه غائب، بسبب السجن لأنه مسجون، لأي سبب من الأسباب التي تقتضي التطليق، نعم إن التطليق من قبل القضاء يعد بينونة صغرى. ثم يبقى السؤال الثاني يا أمة الله: ألا يقاس الشيخ أو المركز الإسلامي نقيسهم على القاضي المسلم؟ نعم، إنهما يقاسان على القاضي المسلم، لكن ينبغي يا أمة الله أن يسبق الطلاق الشرعي، أن يسبق الطلاق الشرعي تطليق مدني في المحكمة، لأن القضاء الشرعي في المسجد لا تدعمه سلطة تنفيذية، لا تقف خلفه لا سلطة ولا شرطة ولا دولة ولا مؤسسات سيادية ولا ولا ولا. فإذا جاءتنا امرأة تطلب الفرقة بينها وبين زوجها وعجزنا عن الإصلاح بينهما، نقول لها يا أمة الله اذهبي أولا إلى المحكمة المدنية وانهي عقدة الزواج مدنيا، فإذا جئت بالطلاق المدني أمكن ساعتها أن ننظر في نازلتك وأن نحدث الزوجة وأن نعظه وأن نذكره بالله عز وجل، فإن لان بأيدينا نعم ونزل على يعني حكمنا عليه أو له فقد قضي الأمر، وإلا أصدرنا التفريق الشرعي المناسب، قد يكون خلعا وقد يكون تطليقا للضرر بحسب ما تسفر عنه التدقيقات التي يباشرها المركز الإسلامي بمثل هذه النازلة. سؤال: ما حكم خروج سلس البراز أثناء الصلاة بعد كل وضوء بسبب مرض في القولون؟ قاعدة عامة: أصحاب الأعذار الدائمة الذين لا ينضبط لهم وقت معين ينتهي فيه هذا العذر، الحمد لله إذا ضاق الأمر اتسع، المشقة تجلب التيسير، إذا دخل المكلف في هذه المرحلة فقد دخل في ساعة من أمره والحمد لله، يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يبالي بما خرج منهما بين الصلاتين، يعني يستنجي ثم يتحفظ حتى لا تنتشر النجاسة ثم يتوضأ ثم لا يبالي بما خرج منه إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى فيجدد استنجاءه ويجدد وضوءه وهكذا. والقاعدة: المشقة تجلب التيسير، إذا ضاق الأمر اتسع، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون لعلكم تشكرون. السؤال بعد هذا: لقد اشتريت بيت في أمريكا ودفعاته لمدة 30 سنة، وكل شهر أدفع 2000 دولار، مع العلم أن معي المبلغ كاملا كاش في البيت ولا يمكن أن أضعه في البنك لأدفع للبيت بأكمله لأنه ممنوع، هل على الفلوس في البيت من زكاة أم تعتبر مالا مستحقا لا زكاة فيه؟ طيب يا عبد الله، أنا أرجو أن تراجع القانونيين من حولك، أن تقول إنك ممنوع أن تدفع ثمن البيت كاش وأن القوانين تحول بينك وبين الدفع الكاش، راجع المحامي وراجع رجال القانون، أعتقد أن هذا الكلام يحتاج إلى مراجعة. لكن على كل حال، إن كان الأمر كما تقول وهذا المبلغ عندك في البيت في حيازتك، الذي عليه الفتوى في المرجعيات الفقهية أن الديون طويلة المدى التي تمتد إلى 30 سنة لا يستقطع منها من وعاء الزكاة إلا القسط الحاضر، علشان ما تشتريش بيت لمدة 30 سنة وترفع كارت أحمر في وجه كل من يطالبك بالزكاة قل له أنا مدين، يستقطع لك من وعاء الزكاة القسط الحال والباقي فلوس عندك الله جل وعلا قسط عليك إلى 30 سنة، فأنت أيضا لا تحرم الفقراء والمساكين، استقطع القسط الحال المتعلق بهذه السنة والباقي مال زكوي يا عبد الله، ولا توقف يوقي ربك عليك، وأنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، واعلم أنه ما نقص مال من صدقة، واستحضر قول الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. جهاد النفس على الصلاة أو طاعة الله عليه أجر، أرجو إن شاء الله، فإن المجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل، والمهاجر من هجر ما نهاه الله جل جلاله عنه، وكل مشقة تكابدها في التكليف فإن الله جل وعلا يثيبك عليها بإذنه، سواء في الجهاد، في الصلاة، في الصيام، ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. لكني أبشرك أيها السائل الكريم أن هذه المشقة سوف تزول إن شاء الله قريبا، سوف تتوارى هذه المشقة وتبدأ تتذوق حلاوة الصلاة ومتعتها وإراحة نفسك بها. أرحنا بها يا بلال، جعلت قرة عيني في الصلاة، حتى قال بعض سلفنا الصالح: لقد تعذبت بقيام الليل سنة ثم استمتعت به بقية عمري. فإن العبادات في بدايتها تكون شاقة، لكن إذا صبرت على أمر الله سبحانه وتعالى وحملت نفسك على طاعته ونهيتها عن مساخطه، سوف تتوارى هذه المشقة وسوف تحل محلها عذوبة الإيمان وحلاوة طعمه، وحلاوة طعمه ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ناس عملالي سحر سفلي وأذى شديد وتعالجت ورجع تاني، اتعالج تاني، جددي العلاج بارك الله فيك وقوي نفسك من ناحية، فأرجو أن تتحصني بالأذكار والأوراد الشرعية الصحيحة المأثورة، وأن تدققي مع عند من تعالجتي، فأحرصي على أن يكون من تتابعين معه العلاج من أهل السنة، ممن عرفوا بسلامة المعتقد واستقامة المنهج، وممن عرفوا بالربانية، فهؤلاء يفتح الله بهم ويفتح الله على أيديهم إن شاء الله. لا يزال العبد واصل الدعاء والاستشفاء الروحي والمادي تماما كما تفعلين مع الأمراض المادية ومع العلاجات الطبية البدنية. شخص يروح إلى طبيب مرة ومش لأنه راح مرة والعلة لم تذهب بيغلق باب الطب، بيفضل يروح مرة تانية وتالتة ورابعة، وينتقل من طبيب إلى طبيب إلى طبيب، وقبل هذا ومعه: داووا مرضاكم بالصدقة، ولا يرد القدر إلا الدعاء. فأحسني في عبودية الرب جل جلاله، واعلمي أنه لم ينزل بلاء يا بنيتي إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة. فارفعي أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، جددي التوبة وجددي الضراعة بين يديه، واصدقي في لجئك إليه، وأرجو أن تيدي من لطائف رحمته ما لم يكن يخطر لك على بال بإذن الله. عندي سؤال هنا لطيف، لعبة بوبجي، بعد إن كنت سمعت عنها ولا لا، جاني السؤال عنها من أكثر من جهة، بيقول: تم تحديث جديد لهذه اللعبة حيث أضافوا صنما في الخارطة كلما تعبد اللاعبون إليه وسجدوا بين يديه كلما زادهم من مكافآته وأسلحته. هذا آخر تحديث تم مع هذه اللعبة. طيب، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هذه اللعبة من ألعاب الحرب الإلكترونية التي فتن بها وتعلق بها كثير من الشباب، سواء كانوا من الرجال أو من النساء، وقد أدت إلى أعمال عنف حقيقية في مواطن كثيرة. وقبل أن ندخل في التفاصيل، لا يخفى أن الأصل في الألعاب الإلكترونية الحل، لكن بشرط أن تخلو من المحاذير الشرعية، وألا تشغل عن واجب شرعي، ولا تستهلك فيها وقتك وعمرك. الوقت هو الحياة. ابن آدم هو بضعة أيام، إن ذهبت بعض أيامه ذهب بعضه، ويوشك أن يذهب كله. كان ابن القيم يقول: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. مرة ثانية: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. ومما يبتلى به العبد بسبب ذنوبه من شؤم ذنوبه أن تسلط عليه مثل هذه الآفات التي تستهلك وقته وتستهلك عمره، فهي لون من ألوان العقوبة الإلهية للعبد. ذكر ابن القيم في عقوبات الذنوب والمعاصي قال: قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر وإضاعة الوقت ونفرة الخلق والوحشة بين العبد وبين ربه ومنع إجابة الدعاء. نعم، ثم قال: إضاعة الوقت، أو ذكر هذا المعنى، أشد من أشد قطع الطريق إلى الله عز وجل، يقطع طريقك إلى الله سبحانه وتعالى، فكن منه على حذر. هذا عامة قبل التحديث. الآن بعد هذا التحديث، إن صح أن هناك حمولة ثقافية شركية تحملها هذه اللعبة، هي الآن أصبحت متضمنة لحمولة ثقافية، لحمولة عقدية فاسدة تشيع الشرك والضلال بين الناشئة. كان وأنتم تعلمون في مواقع إلحاد حاليا تبث الإلحاد عبر العالم، والنتائج مذهلة وكارثية وخطيرة. قد ذكر لي بعض أحبابنا ممن حبسوا أنفسهم على استقصاء هذه الظاهرة وعلى تحري خارطتها، قال إن حوالي 13% من شبابنا سقطوا ضحية الشبكات الإلحادية. أصبحنا الآن لا نفكر في بعض خلافات فقهية أو كذا. الكارثة الكبرى الآن النار التي بدأت تسري وتصل إلى بيوتنا، إلى غرف نومنا، إلى بعض عشيرتنا الأقربين. وهذه واحدة من بينها، أنها تدس الشرك والكفر وفساد العقائد، ويتسلل بطريقة ناعمة وهادئة إلى شبابنا، إلى ناشئتنا. فالحذر الحذر، إن شبابنا، إن ناشئتنا أمانة في أعناقنا، وإن الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، وإن الشرك كما قلنا ونؤكد ونجدد التأكيد مرارا محبط للعمل كله. الله قال عن أنبيائه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال: لئن أشركت ليحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. كنت سمعت بعض المقاطع على الشبكة العنكبوتية تقول: من فعل هذا كافر كفر أكبر. أنا لست مع المسارعة في التكفير، الناس جهلاء وبسطاء يحتاجون إلى توعية وإلى استفاضة بلاغ أكثر من وسمهم بالتكفير. الوسم بالتكفير بيريحك أنت، لكن ما بيحلش المشكلة. حل المشكلة أن تتعامل مع هذه المشكلة استفاضة البلاغ وتصحيح المفاهيم ورفع درجة الوعي عند الناس. هذا هو التصدي لهذه الظاهرة، وليس رمي المتورطين فيها بجهالة بسهام التكفير. فنحن نتعامل مع الفعل قبل الفاعل. نعم، نقول وصف الفعل هذا الذي يزيل الناس الشرك ويدعوهم إلى عبادة غير الفعل، هذا كفر. أما الفاعل، لكي يتحقق فيه وصف التكفير كمناط معين لابد من تحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه، وهيهات هيهات. فلا تشغل نفسك بهذا الملف يا عبد الله، اشغل نفسك باستفاضة البلاغ، باستفاضة الوعي بين الناس، تصحيح المفاهيم بين الناس. هذا هو التحدي وهذه المعركة. بارك الله فيك أيها الحبيب المبارك. واحد صاحب مأساة مؤلمة، أي والله. نعم، يقول: استفتيك في أمر ابن لي، أنجبته مع أمريكية غير مسلمة منذ 15 سنة بدون عقد زواج إسلامي. تزوجنا في كورت واتطلقنا منذ حوالي 10 سنين. ندمت كثيرا على هذا الفعل الذي يعذبني في كل يوم. الولد عاش مع أمه معظم هذه السنين. حاولت معه كثيرا أن أخذه إلي، أن أحدثه عن الإسلام، أنه يرفض أن يستمع إلي، وأصبح لا يقترب مني. أدعو له بالهداية في كل صلاة في جوف الليل لا أعلم ماذا أفعل. الولد نشأ على دين أمه لم يعد مسلما، فكأنه يقول سبحان الله ما قاله ذلك الصحابي في زمن النبوة: أيدخل بعضي النار وأنا أنظر؟ حتى مني تدخل النار وأنا أنظر؟ لا، في زمن النبوة في سبب نزول قول الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، المرأة من الأنصار كانت تكون امرأة لا يعيش لها ولد، فتنذر نذر: إن رزقت بولد سأهودنه سأجعلنه يهوديا، ورزق بأولاد وأصبح الأولاد يهودا. فلما أجلي يهود بني النضير من المدينة يلا يطلعوا معي مع قومهم الأنصاري، ابني يطلع ازاي؟ الله إن اختارهم معاهم اختار فيه رجالك عايز يسلم ويرجع معاك الله يحييه، يريد أن يتبع قومه معاهم، لأن الله يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد. يا رسول الله أيدخل بعض النار وأنا أنظر؟ قطعة مني تدخل النار وأنا أنظر؟ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فنحن نقول لصاحب هذه النازلة وأسأل الله جل وعلا أن يربط على قلبه، نقول له لا تقطع الرجاء ولا تتوقف عن الدعاء، لا تقطع الرجاء ولا تتوقف عن الدعاء، إن مدمن القرع للأبواب أن يلج، استمر في تألفه واستمالة قلبه بالإحسان وبالمعروف، واستعن على ذلك بدعاء الأسحار وبالصلاة بالليل والناس نيام، واعلم أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الله جل جلاله، إن شاء قامها وإن شاء أزاغها، عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. ذكرت لكم ما رواه ابن عباس في قوله تعالى لا إكراه في الدين، كانت المرأة من الأنصار لا يعيش لها ولد فتحلف لئن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير إذ فيهم أناس من أولاد الأنصار قال أنصر رسول الله أبناءنا، فأنزل الله تعالى قوله لا إكراه في الدين، فقال سعيد ابن جبير فمن شاء لحق بهم ذهب معه، ومن شاء دخل في الإسلام وبقي مع جماعة المسلمين. ما حكم أكل لحم غير مذبوح على الطريقة الإسلامية إذا صعب علي شراء لحم مذبوح حلال لبعد المسافة؟ يا عبد الله، أولا هل تأكدت أن اللحم غير مذبوح على الطريقة الإسلامية؟ هنناقش المقدمة أولا. أنت لا تستطيع الجزم ولا القطع بهذا، أرجو أن ترجع إلى قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في حكم اللحوم الموجودة في هذا البلد. رقم اثنين، تستطيع وإن كان اللحم بعيدا أن تشتري كمية أن تضعها في الثلاجة وألا تذهب إلى هذا المكان البعيد إلا مرة كل شهر كل ثلاث أسابيع، تستطيع تدبير حالك. رقم ثلاثة، للحم بدائل السمك وغيره، يعني لا تضعني أمام حائط سد، تستطيع أن تعيش بدون اللحم وتستطيع أن تدبر اللحم من مكان بعيد، وللحم يعني أيضا بدائل، وهناك مزارع تستطيع أن تذهب إليها وأن تذبح خروفا كاملا وتقسمه وتضعه في البيت، اشتري ثلاجة للفريزر، رتب حالك ما دمت قررت أن تقيم في هذه البلاد وأن تعيش وأن تقف حيث أوقفك الله ورسوله، دبر حالك كما تدبر أمور معاشك الدنيوي، دبر شؤونك الدينية يا عبد الله، وإن شاء الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أنا لا أستطيع أن أفهم أنك عجزت بالكلية وأنك لن تذوق اللحم إذا أفتيتك أن هذا اللحم حرام، أنا لا أستطيع أن أعتقد هذا ولا أن أتقبله. نعم لا تأكل اللحم الحرام الذي استيقنت، وأنا لست مستيقن، إنما إذا استيقنت أنه لحم ميتة ما هو غير مذبوح يعني ميتة، تسألني هل أكل اللحم الميتة؟ الجواب الله جل جلاله يقول حرمت عليكم الميتة، فالميتة حرمها الله عز وجل، ونعتقد أن اللحوم الحلال موجودة، وأن المسافة البعيدة يمكن أن تقطع مرة كل أسبوعين، مرة كل 3 أسابيع، مرة كل شهر، لحم يحفظ داخل ثلاجة، ولو انقطع اللحم 2 أسابيع 3 لن تموت، فهناك بدائل أسماك، وهناك بدائل أخرى تستطيع أن تدبر حالك. يا رعاك الله، أكرمني الله وإياك، وشرح الله صدرك، ونور قلبك، وأعانك على أمر دينه إن شاء الله. باحث لطيف يقول: يأتيني باحث ويريد مني أن أعد البحث له، طالب، سواء طالب على مستوى بكالوريوس أو على مستوى دراسات عليا، وده أخونا هذا خريج نبيه صاحب قلم، قال يريدني أن أكتب له البحث، ياخذه مني ويروح يسلمه إلى الجامعة ويأخذ به، ينجح يأخذ به درجة علمية. فبيقول لي الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط. حقيقة لما تحاورت معه قلنا نفرق بين حاجتين: إذا كنت مجرد ناسخ على جهاز الكمبيوتر وبتنسق، تعمل عملية إعداد فني فقط، يعني صاحب البحث هو العقل المدبر، وهو العقل المدير لهذه الدراسة والراعي لها، لكن طلب منك جمع مادة علمية، طب نسق لي على الكمبيوتر يعني الملف ده، أخرجه بطريقة جميلة، هذه أعمال سكرتارية علمية لا بأس بها. لكن إن أنت أن تقوم بدلا منه أن تكون أنت من يجمع المادة العلمية، ومن يرتب عناصرها، ومن يصوغ مضمونها، ومن يمحص محتواها، إذن أنت الباحث وليس هو. فمن ينسبه لنفسه من دونك فهو متشبع بما لم يعطى، وهو لابس لثوب يزور. حيث أسماء بنت أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. حديث له مناسبة، واحدة بتسأل النبي يقول له: هو في مانع إن أنا يعني أتشبع من زوري بما لم يعطني، عايز أغيظ ضرتي؟ قل لا، ده جاب لي وجاب لي وجاب لي، وهو ما جابش ولا حاجة، بس نوع من أنواع ليه قهر يعني إني جاي يعني. فقال الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. فلا يصلح يا عبد الله أن تكتب أنت البحث وينتحله شخص آخر ينسبه لنفسه ويأخذ به درجة علمية، هذه تعد في باب السرقات العلمية، معاقب عليها شرعيا ومدنيا وجنائيا إذا يعني ثبتت، فلا أصلح. أما مجرد المساعدة العلمية كسكرتارية، أعمال سكرتارية، خرج لي الحديث ده، شف لي الأصل جذر الكلمة دي، طب نسخ لي الملف ده، طب أخرجه إخراج جميل، هذه أمور جزئية، مش هي ده صلب البحث، دي الملح والتوابل اللي بتخلي البحث له طعم وله لون وله ريح، لكن النهاية مضمون البحث الشسيه العمود الأساسي هذا عند الباحث، ولا يجوز أن يتركه لغيره ولا أن يقوم به غيره بدلا منه، وإلا كنا أمام سرقة علمية، بارك الله فيكم. يا فضيلة المخرج، يقول لنا: هل يجوز للزوج كل يوم أن يحلف على زوجته أنه لا يقترب منها لمدة معينة؟ الجواب إن هذا مريض، والجواب في المصحات النفسية، ده مش طبيعي. يعني أنا أعتقد أن هذا السؤال يوجه إلى طبيب نفسي. خلي السؤال يا حبيب لا تذهب به بعيدا، ضعه أمام عيني حتى أفرغ. أيوة، يعني مثل هذا الزوج لابد أن عنده مشكلة نفسية تحتاج إلى علاج قبل الحديث عن الفقه والفقهاء. الذي يحلف كل يوم، خلي بالك كل يوم، في خلل نفسي وراء يعني القضية دي، وإن كان مريضا هندخل في قضية تانية، ليس على المريض حرج، هل المرض بلغ به مبلغ الإغلاق ولا لسه، what is going on. نحتاج أولا إلى تحليل، إلى ريبورت طبي، حتى نستطيع أن نفتي في هذه المسألة. أما إذا كنا أمام شخص سوي، لو افترضنا، هل يجوز؟ لا يجوز. ولا تطع كل حلاف مهين، كثير الحلف مهين، ولا تطع كل حلاف مهين. ومن حفظ الأيمان ألا تكثر من الحلف، واحفظوا أيمانكم. من حفظ الأيمان ألا تكثر من الحلف، وإن حلفت أن تبر في يمينك، إلا إذا حلفت على أمر ورأيت غيرها خيرا منها فلتكفر عن يمينك ولتأتي الذي هو خير. بارك الله فيك. السؤال الذي بعد هذا، ظلي على من شئت، على ما شئت يا حبيب. أعيش في كندا وحلفت بالله وأخلفت، هل علي أن أجد 10 مساكين مسلمين؟ وهل بإمكاني دفعها كلها لفقير واحد؟ كم دولار الكفارة في أمريكا؟ لا أجد فقراء مسلمين ولا أعرف أي مؤسسة مسلمة، أفتوني مأجورين. للطعام الذي أوجبه الشرع سواء في فدية صيام أو في كفارة ظهار أو في كفارة يمين، الأصل الطعام الذي يقدم قربة ويقدم في كفارة أنه يكون في جماعة المسلمين. والأمر يسير يا عبد الله، اذهب إلى المسجد القريب وضع قيمة الطعام في مظروف وقل لهم هذا المبلغ كفارة يمين، والمسجد سيتولى هذه المهمة نيابة عنك وأنت نم قرير العين هادي البال، وكأنك تعيش في صحراء، عندك مركز إسلامي. إلا إذا كنت ممن هاجروا المساجد، فأقول لك يا عبد الله أو يا أمة الله، المساجد في هذه البلاد سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. لما يأكل الذئب من الغنم القاصية، من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفز وهو من الاثنين أبعد. الإطعام 10 مساكين، الشريعة جاءت بالإطعام، فقدر الإطعام عشان تكلف المسجد أن يتولى الإطعام نيابة عنك. شوف قيمة الوجبة كام. إذا أردت أن تطعمي في مطعم في الخارج، خدت أولادك وطلعت برا على مطعم، كم تكلف هذه الوجبة؟ أو صاع من طعام، صاع حوالي 3 كيلو أرز تقريبا، أو وجبة مشبعة، أو وجبة مشبعة. ولابد من استقصاء العدد، العدد مقصود إطعام 10 مساكين، ما دام الله قد نص على العدد يبقى العدد مقصود. لكن قد يكون عدد ده متكون في أسرة، الراجل وزوجته أولاده 8 مثلا، أو يعني أو كان في أسرتين كل أسرة فيها 5، يمكن تدبيرها بهذه الصورة. وأسهل من هذا كله أن تضعي قيمة الإطعام في مظروف تقدميها للمسجد، تكتب عليها كفارة يمين، والمسجد سيقوم هذه المهمة نيابة عنك، وأنت قد برئت ذمتك بهذا ونقلت التبعات إلى المسجد يا أمة الله يا رعاك الله. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. حكم الرجل خرج على المعاش، أخذ مبلغا ماليا وضعه في بنك بفائدة حتى تيسر له مشروع، يستطيع أن يفعل هذا؟ شرط أن يكون البنك بنكا إسلاميا. إن كان في الشرق البنوك الإسلامية موجودة، يستطيع أن يضع ماله في مصرف إسلامي ويعيش مما يدره له من الفائدة من الربح، تسمى فائدة في العرف المصرفي، نبدأ نقول من العائد من الربح. في البنك الإسلامي ربح، في البنك التقليدي فائدة. هذا رقم واحد. وبعدين هذا المال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت زكاته. لأن بعض الناس يتصور أن إذا عنده مبلغ من المال وأوضعه في مصر عشان يعيش على الفائدة يبقى هذا المال معفي من الزكاة، هذا ليس بصحيح. إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة أصلا وربحا. إذا لم يتيسر مصرف إسلامي وكنت خارج بلاد المسلمين، ضعها في أسهم من خلال شركات معتبرة تستطيع أن تبحث لك عن وعاء استثمار نظيف، وفي مؤسسات استثمارية في هذا البلد يعني بتقدم استشارات مالية شرعية، يعني تعينك على الإبحار في عالم الاستثمار في دنيا الأسهم، وتضع قدمك على الطريق الصحيح مقابل مبالغ زهيدة جدا جدا إذا ما قبل بالخدمة التي تقدمها. أكرمك الله في الدنيا وفي الآخرة. أعمل مدرسا وأقوم بتجميع معلومات من كتب خارجية. جيد. وفي نهاية المذكرة أضع أسماء الكتب التي نقلت منها وأبيعها. أرجو أن يكون هذا جائزا ما دمت قد نسبت العلم إلى أهله يا عبد الله، ولم تتجاوز قوانين النشر المتعارف عليها، فما هو المانع؟ الباحثون في الدنيا كلها يفعلون هذا، والعلم أرصدة متراكمة، والأجيال القادمة الحاضرة والقادمة تستفيد من الرصيد والموروث العلمي والثقافي الأجيال الماضية. فأرجو ألا حرج يا عبد الله في هذا، بارك الله فيك. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. واحد بيقول هنا عندي صديق لي نذر إذا حدث شيء معين سيقوم بذبح أضحية كبيرة في عيد الأضحى الذي يلي حدوث هذا الشيء، وحدث بالفعل ما نذر له، لكن ظروفه المادية الآن لا تسمح أن نذبح، وليكن عجل مثلا. نقول له يا عبد الله التكليف مناط القدرة، ولا تكليف مع العجز. إذا كان ظروفك بالوقت الراهن لا تمكنك فنظرة إلى ميسرة. الله جل وعلا أمر عباده أن ينظروا المدينين إلى ميسرة، وهو أولى أن ينظر عباده إلى ميسرة فيما يتعلق بحقوقه جل جلاله. عندك الآن بادر إلى الوفاء، ما عندك الآن انتظر إلى 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 ميسرة مع الحرص يا عبد الله، مع الحرص على الوفاء. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وقد ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ينذرون ولا يوفون، حديث مسلم عن عمران بن حصين قال إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده بعد قرني مرتين أو ثلاثة، ثم قال ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون. وفي المقابل مدح الموفين فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وبعدين يخشى لمن نذر ولم يفي بنذره مع القدرة أن يكون في عداد المنافقين، وأن يعقبه الله في قلبه نفاقا إلى يوم يلقوه، إلى يوم يلقى ربه. نعم، ومنهم من عاهد الله لأن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا، اسمع كويس جدا، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فالأمر جد خطير. لا تلزم نفسك بنذر إلا إذا كنت جازما على الوفاء به وتأنس في نفسك القدرة على ذلك. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذا إن كان يرجو سعة في المستقبل القريب. أما إذا شكلها كده فيما يراه الناس تقطعت الأسباب وغلقت الأبواب ففي مخرج، اجزت كفارة يمين، كفارة النذر عند العجز عن الوفاء به كفارة يمين. أي نعم، لحديث من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. زكاة الذهب كل سنة؟ نعم كل سنة زكاة الذهب. المال عموما زكاته تتجدد بتجدد العام الحول أو بتجدد موسم الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده. يعني الزرع، كل زرع يستجد عندك لابد أن تزكيه، لكن الزرع أنت حصدته بالفعل وخزنته في البيت بيتزكى مرة واحدة، ولو بقى عندك 50 سنة بعد كده. أرجو أن تفرق بين هذا وذاك. لكن المال تزكيه سنويا، لو المال هو بقي عندك كل سنة تجدد زكاته. هتقول لي إلى الأبد؟ لا، ليس طبعا إلى الأبد، إلا أن ينقص عن النصاب. إذا نقص عن النصاب أصبح معفو من الزكاة. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. شيخ شوف لي سؤال غيره يا حبيبي لأني القراءة غير واضحة. الله يحفظك وأرجو إخواني عندما يكتبون أن يراجعوا سؤالهم لنتمكن من قراءتي أحسن الله إليهم، واعذروني هذا تقصيري وليس تقصيركم. لي صديق معه مبلغ من المال وليس له وسيلة لاستثمار هذا المال ولا مصدر للدخل، وضع مبلغ في بنك الملك الغير الإسلامية بالفوائد. إذا كان الأمر كما يقول يضع في حساب جاري وليس في حساب استثماري، الفوائد لا سبيل إلى تملكها، لكن إذا بذلت له لا يتركها للمصرف التقليد الربوي، يأخذها ويتخلص منها بتوجيهها إلى المصارف العامة، يتخلص منها بتوجيهها إلى المصارف العامة. المال الحرام اسمع القاعدة الجميلة دي، لا يطيب أكله ولا يلزم رده. أقولها مرة ثانية، المال الحرام لا يطيب أكله، ما ينفعش تأكله، أيما لحم لبت من سحت فالنار أولى به. يقذف الطيب اللقمة الحرام في جوفه لا يتقبل منه عمله 40 يوما، لا يطيب أكله ولا يلزم رده. مش لازم إن المال الذي جاني من بنك تقليدي أتركه للبنك التقليدي، لأن ترك للبنك معناه إيه؟ البنك إما أن يعقد به مزيدا من القروض الربوية أو أن ينفقه في دعم مشروعات تحارب الله ورسوله. نحن لا نريد هذا ولا نريد ذاك، نأخذ هذا المال ونتوجه به إلى المصارف العامة تخلصا من مال حرام، وليس تصدقا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هل يثاب على هذا؟ نرجو أن يثاب على هذا ثواب العفة عن الحرام، تعفف عن مال الحرام، فأرجو أن يثيبه الله على تعففه عن المال الحرام. بارك الله فيكم، ونقف عند هذا القدر أحبتي، على أمل اللقاء بكم يوم الاثنين القادم. برنامجنا الجديد يا أحبابي يومي الاثنين والخميس إن شاء الله بين المغرب والعشاء في هذا التوقيت برنامج الفتاوى، وقبل المغرب الساعة 7 بتوقيت تكساس بتوقيت الوسط الأمريكي درس التفسير إن شاء الله يوم الاثنين القادم، المحاضرة 4 من تفسير سورة الأعراف إن أحيانا الله وإياكم. أسأل الله أن يشرح صدوركم وأن ينور قلوبكم وأن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.